الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد تقريب الاستدلال بآية الغنيمة أو آية الخمس من سورة الأنفال على كونها دليلا لإثبات وجوب الخمس في كل ما يستفيده الإنسان ويغنمه بالمعنى اللغوي، لا خصوص غنائم الحال، قد يتطرق إشكال ثان تعرضنا له مختصرا في الدرس السابق لتقريره دون الجواب عليه. بل تتمت الجهة الثالثة المتقدمة في الدرس السابق، وهذا الإشكال قد يقال بأننا سلمنا كل ما ذكرتم، إلا أن آية الخمس صارت في القرآن الكريم جزءا من آية بدر أو آيات بدر، فهي محتفة بما يصلح للقرنية، على أن المراد من الغنم هنا هو خصوص الغنيمة الحربية. وإذا احتفت بما يصلح للقرنية حتى لو لم نجزم بأنها قرينة، فلا شك ولا ريب في أنها لا يكون مانعا من انعقاد الإطلاق. وذكرنا أن البعض أجاب على هذا الكلام بجواب، وهو أن خصوص الموت لا يخصص الدليل الوارد، وذكرنا أنه ليس موت تطبيق هذه القاعدة هنا، لأن الكلام هنا في أصل أن يراد من الغنيمة المعنى الأعم، وتلك القاعدة إنما تطبق فيما لو كان الدليل عاما واضح العموم والشمول والإطلاق، إنما شككنا في أن المراد منه الخاص، لأن مورد السؤال مثلا كان هو خاصا، ومثلنا له بسؤال زرارة أصاب ثوبي دم رعاف مثلا إلى ما هنالك. لكن الجواب الصحيح الذي نراه منحصرا على هذه الفرضية أو على هذه الإشكالية هو نفس روايات المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني ليس لدينا جواب غير مذهبي على هذا الإشكال. بل من غريب الأمر أننا رأينا أن بعض علمائنا ومحققين ومن دون تحقيق في مدلول الآية الكريمة كأنهم اعترفوا بأن الخمس قرآنيا لم يثبت إلا في الغنيمة الحربية، وأن ثبوته في الأعم إنما كان ببركة السنة وأقوال الأئمة الطاهرة وببركة الروايات، مع أن نفس هذه الروايات هي التي فسرت نفس الآية ناظرة إلى الآية الكريمة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذا الكلام لا يكون صحيح. على أي حال، هذه الإشكالية لا يوجد عليها جواب صحيح سليم سوى التمسك بالروايات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأبرز ما يمكن التمسك به هنا روايتان. الرواية الأولى هي الرواية المعروفة بصحيحة علي بن مهزيار الطويلة، يرويها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب التهذيب والاستبصار، يرويها بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وسنده إليه صحيح لا غبار عليه، لا داعي للتعرض له هنا، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد الحجاج، وكلاهما ثقة. وأحمد بن محمد هنا إما هو أحمد بن محمد بن عيسى وهو الذي يغلب رواية الصفار عنه، وإما أحمد بن محمد بن خالد الذي يروي عنه أيضا الصفار. عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام عن علي بن مهزيار قال كتب إليه يعني إلى علي بن مهزيار ظاهر الرواية وكأن الراوي عن علي بن مهزيار تصرف في الضمير كتب إليه أو أن علي بن مهزيار يشهد بأن الإمام كتب لشخص من الأشخاص على أي حال لا يفرق الأمر ما دام علي بن مهزيار يشهد بأن هذا كتاب الإمام عليه السلام البعض يعبر عنها بمصححة علي بن مهزيار ولعل التعبير عنها بالمصححة لا من جهة أنه يوجد في السند من يمكن أن يغمز فيه بل من جهة كونها مكاتبة لأن البعض يستشكلون في المكاتبات وأن النقوش والخطوط قد تلتبس وتشتبه لكن شهادة علي بن مهزيار بأن الإمام كتبها إليه أو إلى شخص شهادة من علي بن مهزيار بأن الكاتب هو الإمام وهذا يعني أن الشهادة من شأنها أن تكون حسية كما لا يخفى ولا شك ولا ريب أنه إذا دار الأمر بين الحدس بالخط والحسية يحمل على الحسية فيمكن أن يكون وصل إلى علي بن مهزيار بشكل حسي إما كأن علي بن مهزيار كان حاضرا عند الإمام والإمام كتب إلى شخص أمامه أو بأن الإمام عليه الصلاة والسلام أوصله إلى علي بن مهزيار بطريقته الخاصة من خلال رسول من طرفه على أي حال الإشكال في المكاتبات ما دام الشاهد بأن الإمام كتب ثقة لا شك ولا ريب في أنه لا ينبغي التوقف فيها طبعا هنا قد يقال على بعض الاحتمالات لم تثبت وثاقة الوسيط بين الإمام وبين علي بن مهزيار إلا أن هذا الكلام لا ينبغي التشبث به بعد أن كان علي بن مهزيار شاهدا ومن شأن شهادته أن تكون حسية فلا بد أن نحملها علي بن قطب السيرة العقلائية أن الكاتب هو الإمام أبو جعفر الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام وقرأت أنا كتابه إليه هذا واضح أن الكتاب صار إلى شخص آخر وقرأت أنا كتابه ظاهر في علي بن مهزيار كأنه كان هو الرسول للإمام عليه السلام إما أنه كان رسوله في هذه الرسالة أو أنه اتفاقا كان عند الإمام فالإمام كتب وأرسل الرسالة على أي حال وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال إن الذي أوجدت في سنتي هذه هذا الأمر تدبيري الإمام يرى شيء خاص في هذه السنة لابد أن يفرض إن الذي أوجبت في سنتي هذا واضح أنه من التصرفات الولائية هذا للإمام وهذه سنة 20 و200 فقط في هذه السنة لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضه قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من عمر الخمس في بعض النسخ في عامي هذا مقدم على من عمر الخمس وفي بعض مؤخرة ما يغير بالمعنى قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هذا لا يعني طبعا أن هذه الآية نازلة في الخمس هذه الآية نازلة في الصدقات ويمكن أن يقال بقرينة أيضا استشهاد الإمام أنها أهم من الزكاة الاصطلاحية والخمس ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم يعني في كل عام وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن مواليه مشار إلى أن الإمام رفع الخمس من البقية مو كما يفهم البعض بالعكس أنه ما خمس أكثر الإمام فرض على بعض الأمور الخمس ومن مني عليهم لما يغتاب السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ذات يمكن أن يكون خمس من غير سنخ الخمس الذي نتحدث عنها أصلا مو بسبب تطبيق في كل جنبات الرواية يمكن أن يكون من دون ربح فرض الخمس في بعض الأموال لكن فأما أما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. الشارع إذن هو تكبير إلهي، هذا حكم إلهي، ما حكم ولائي من الإمام في عام بخصوصه. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم، دليل واضح في أن الإمام يستدل على كونه واجبا في كل عام، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية الكريمة. والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها أو يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتفظ من غير أب ولا إب. كل هذه الفقرات لها تفاسير ولها بحوث دقيقة عميقة، هذه من أهم الصحاح الواردة في باب الخمس. على أي حال، ظاهر الرواية أن الإمام استدل: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، بقوله تعالى: قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم، فطبق آية الخمس، آية الغنيمة، على كل ما يغنمه الإنسان، سواء كان غنيمة حربية أو كان استفادات الأيام والليالي. طبعا بعد ذلك أخرج بعض مصاديق الغنيمة اللغوية، هذا يحتاج إلى بحث مستقل. محل شاهدنا في الرواية أن الإمام طبق الغنم في الآية الكريمة على الأعم من الغنيمة الحربية والفوائد، وهذا لا يفرق سواء كان مراد الإمام فأما الغنائم والفوائد عطف المغاير على المغاير، لأنه قد شاع إلى زمن الإمام، بل ربما صار يحصل انصراف كما سيأتي إن شاء الله قريبا عندما نتحدث في خمس الغنيمة الحربية، صار يحصل انصراف عندما تطلق الغنيمة على خصوص الغنيمة الحربية، بحيث لا يحتمل عادة أن يكون تطلق الغنيمة في العصور المتأخرة ويراد منها خصوصا بعض الحروب الكثيرة التي مارسها المسلمون، ولا ينصرف منها المعنى إلى خصوص الغنيمة الحربية، فيكون هذا مانع من عقاب الإطلاق. أقول: إذا كان عطف المغاير على المغاير فلا شك ولا ريب أن الإمام ينصص على أن الآية شاملة للغنائم بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، إذا قلنا معنى الاصطلاح أو المعنى المنصرف إليه المتأخر، والمعنى اللغوي أيضا، وهي الأعم مطلقا، وهي الفوائد مطلقا، بدليل أن الإمام استدل بآية الخمس على أنها واجبة عليهم في كل عام، وأن هذا ليس أمرا ولائيا تدبيريا، بل هو من التشريعات الإلهية الثابتة بالقرآن الكريم. وإذا كان العطف على التفسير في القضية أوضح، فيصير مراد الإمام من الفوائد تفسير الغنائم، لأنه صرنا في عصر الإمام الجواد في زمن ربما انصرفت الغنائم فيه إلى الغنائم الحربية، فاحتاج الإمام أن يفسر الغنائم بالفوائد، مطلق الفوائد أعم من الغنائم الحربية وغيرها. على كلا التقديرين لا نتضرر بالاستدلال بالرواية، وأنها تدل على أن الإمام فسر الغنم في الآية، في آية الأنفال، في آية الخمس، في سورة الأنفال، بأن المراد منها أعم من الغنائم الحربية، وهذه رواية صحيحة السند تامة الدلالة، فلا معنى بعد تفسير الإمام الذي أمرنا بالأخذ بكلامه طبقا لحديث الثقلين، بل هو حجة على أبناء العامة أيضا ولو لم يؤمنوا بإمامته السياسية، هو حجة لحديث الثقلين عليهم من جهة تفسيره لكتاب الله سبحانه وتعالى وكونه من المراجع العلمية. طبعا هو المرجع العلمي الوحيد في عصره بعد أبائه الطاهرين بمقتضى حديث الثقلين، الذي ثبت أيضا بأدلة العامة أن المراد من أهل البيت ما يشمل الأئمة الاثني عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام، فحتى لو لم يسلموا بإمامتهم السياسية لابد لهم أن يعترفوا ويسلموا بإمامتهم الديني. على أي حال، هذه الرواية صحيحة السند واضحة الدلالة، تمت على مباني العامة بأنهم لابد لهم على مقتضى مبانيهم ورواياتهم أن يروا المرجعية العلمية للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن لم يروا المرجعية السياسية أو لم تسم على مبانيهم على مبنانا لا شك في أنها تامة. وظاهر كلام الإمام أنه استدل على ثبوت الخمس في كل غنيمة بالمعنى اللغوي بهذه الآية الكريمة، وأنها مفروضة في كل عام. الرواية الثانية للأسف مع كونها واضحة الدلالة ضعيفة السند، وهي رواية يرويها الشيخ الطوسي أيضا في التهذيبين عن الحسن بن علي بن فضال. طبعا الرواية الأولى رواية علي بن مهذيار، أخرجها صاحب الوسائل في الباب الثامن من أبواب ما يجد فيه الخمس الحديث الخامس. هذه الرواية في الباب الرابع من أبواب الأنفال الحديث الثامن بإسناد الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال. في السند لعلي بن الحسن بن فضال ليس هناك من يتحدث فيه في سوى علي بن محمد بن زبير القرشي. السيد الخوئي حاول أن يعوض السند في أخريات حياته في كتاب الصوم والنكاح من مستند العروة بعد أن كان يبني على ضعف كل روايات ابن فضال نتيجة وقوع علي بن محمد بن زبير في الطريق، إلا أن الصحيح طبقا للمباني الدقيقة الصحيحة هو أن هذا الرجل ثقة، ووجه توثيقه كونه من أبرز المعارف الذين تلقت الطائفة رواياتهم بالقبول، فإنه من المكثرين. وفي نفس الوقت هذا الرجل تلقيت رواياته بالقبول، وبحسب الإحصاء الذي يشهد به الشيخ الطوسي، وظهر أن الإحصاء أكثر من هذا، أنه روى 50 أصلا من الأصول وتلقاها عنه عمد الطائفة بعده بالقبول وأخذوها منه. لا شك ولا ريب في أنه من الرجال المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد، فهو في قول القضية المبنائية لا يبني على مثل هذا المبنى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. إلا أن السيد الخوي للأسف حاول أن يعوض سند الشيخ الطوسي في مشيحة التهذيبين وفي الفهرس، لأن كل أسانيد شفي علي بن محمد بن الزبير بسند الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، بدعوى أن الراوي عن ابن الزبير المتوسط بين ابن فضال وبين الشيخ النجاشي، الراوي هو ابن الحاشر أحمد بن عبد الواحد أحمد بن عبدو. والشيخ النجاشي له سند آخر يبدأ بنفس الشيخ بحسب تعبير الشيخ ولا يمر عبر علي بن حاتم الفضال، والكتب هي نفس الكتب التي ذكرها الشيخ. ومن البعيد أن يعطي نفس الشيخ كتاب فيه نسختان مختلفتان لكل من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. خب هذا الكلام يرد عليه في الحقيقة إشكالان. الإشكال الأول أنه لا يوجد دليل لدينا أن كل من استاكر له الشيخ النجاشي سندان بأنه كان عنده نسخ الكتاب، إلا إذا ثبت هذا بالقراءة كما لو شهد بالقراءة أو بالمناولة أو إلى ما هنالك. وثانيا الغريب وقوع الالتباس على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فإن السند الذي لا يتوصف فيه علي بن محمد بن الزبير لم يبدأ بأحمد بن عبد الواحد، فليراجع ثمة ترجمة ابن فضال في فهرس النجاشي ولا داعي للإطالة، بل يبدأ بشيخ آخر ويمر عبر أشخاص آخرين وينتهي إلى ابن فضال بسانيده الصحيحة. فلعله من قصور التقرير السيد الخوئي كان يريد أن يبين بيان آخر، لكن الغريب أن نفس هذا البيان موجود في أكثر من مكان من تقرير السيد الخوئي. يعني الأمكنة التي أنا بنفسي عثرت عليها مكانان، مكان في كتاب الصوم ومكان في كتاب النكاح، ومع هذا فلا يمكننا أن نعتمد على هذا الطريق وهو طريق التعويض. المحقق الداماد يعتمد طريقا آخر في تصديق ابن الزبير، وهو ما ورد في كتاب النجاشي في ترجمته من أنه كان غلوا أو علوا أو غلوبة أو غلواء أو علواء على اختلاف القراءات لهذه الرواية، وزعم في الرواشح السماوية أن المراد منها أنه كان غاية في الجلالة، وهذه شهادة تفيد وثاقته بل ما فوق وثاقته. إلا أن مثل هذا الكلام لا دليل عليه، لم نجد هذه الكلمة إلا في موردين، أحدهما هذا ومورد آخر، وحققنا في رسالة مستقلة أن هذه الكلمة الظاهر أن المراد منها أنه كان طاعنا في السن كبيرا جدا، لأن الموردين اللذين استعملت فيهما كلاهما من الموارد التي كان المروي عنه فيها طاعنا في السن. وفرع عليها الشيخ النجاشي قول من كان يذكر ابن الزبير بقوله فلم أروي عنه شيئا. لو كان المراد الشلالة فهذا يستدعي الإكثار من الرواية عنه، معلم الرواية عنه. فالأمر يدور بين أن تكون غامزة لا يوجد في اللغة ما يدل على الغامز، وبعد تجميع الموارد للتدقيق في المدلول وطريقة السبر والتقسيم في المحتملات في الكلمة بعد عدم وجود أصل لغوي لها، ظهر لنا أن الظاهر منها أنه كان طاعنا في السن كبيرا جدا، وهذا بعد يبرر أن لا يسمع منه، ليس بعد مستطيعا على التحديث. من الواضح أن ابن الزبير عمر 100 سنة كما ذكروا في ترجمته. على أي حال هذه العبارة إما مجملة لا نفهم معناها وإما هذا هو معناه، أما تفسير ربي ما فصل به المحقق الدمان فهو غير بين ولا مبين، يعني لم يثبت في اللغة مثل هذا المعنى، فهذه اللفظة في اللغة ما لها معنى، ما موجود لها معنى، ولعلها كانت من الألفاظ التي لها معاني عرفية في عصر الشيخ النجاشي، وفي المكان الذي استعملها فيه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه كان متأثرا بمصطلح محلي لعله، وإلا من البعيد أن تكون كلمة لغوية لها أصل لغوي ولا نعثر عليها في شيء من المعاجم اللغوية. ومن هنا اختلفوا في قراءتها، في كيفيتها، إلى ما هنالك في إعجامها وإهمالها بالنسبة للعين. على أي حال هي إما مجملة وإما المراد منها الطعن في السن، ولم يثبت أيضا وجود مصطلح خاص كما هو ظاهر في كلامي أنه يزعم وجود مصطلح خاص لأئمة الرجال، فإنه حتى يثبت وجود مصطلح خاص لابد أن تتكرر الكلمة ويوضح أصحاب المصطلح المراد منها، والحال أنها غير موجودة في شيء من الكتب الرجالية أو الحديثية التي تعرضت للأسانيد مثل التهذيبين وغيرهما، ولا أيضا موجودة في شيء من الكتب الأصولية من التراث كله، لا نجد لها ذكرا إلا في موردين من كلام النجاشي رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا لا يمكن يعتمد على مثل هذه الكلمات التي توحي بشيء من التسرع والرجم بالغيب، وهو أعرف بما قال، لعله كان له حجة عندما شهد بمثل هذه الشهادة نجهلها، لكننا لا نستطيع أن نقبل منه هذا الكلام. إذن الطريق الصحيح لتبني وفاقة ابن الزبير هو كونه من المعارف، بل من أبرز المعارف. عن الحسن، عن علي بن الحسن بن فضال، واضح الوفاقة والجلالة. عن الحسن بن علي بن يوسف، هذا مشهول الحال. عن محمد بن سنان فيه كلام، وإن كنا نميل إلى توثيقه في محله. على أي حال الحسن بن علي بن يوسف مجهول الحال، لا يمكننا أن نوثق الرواية. عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن بني عيس أو عيس، عيس بتظاهر قراءة الكلمة. عن أبي عبد الله عليه السلام، أيضا هذا مجهول مع حكيم، قال قلت له واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو. هذه من روايات التحليل، طبعا مظهر الرواية أنه جعلهم في حل دائما، ها؟ لعله إجراء من الإمام، يعني هذا متيقن أنه إجراء من الإمام في حال وجود الإمام، قد يرى الإمام اللاحق أمرا آخر، ومن هنا الإمام الجواد يؤكد على ثبوت الخمس في الفوائد. على أي حال واضح محل الشاهد في الروايات أنها، طبعا الرواية ما يضر فيها وجود منه وجود الإشكال في السند لعلي بن فضال، ما يضر فيها أيضا وجود الحسن بن علي بن يوسف، لأن الشيخ الكليني يروي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان مباشرة، لكن على أي حال يبقى الكلام في حكيم مؤذن بني عيس، فإننا لا نستطيع أن نوثقه. قال هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو. صوش رواية على مستوى الدلالة واضحة، بل يقسم الإمام أن المراد من الغنم هنا الإفادة يوما بيوم. ربما ورد هذا المصطلح أيضا في بعض الروايات إما تفسيرا للآية، لا نقصد فعلا الاستيعاب، نقصد الجواب على الإشكال، والرواية الصحيحة صحيحة عن ابن منذر الطويلة وافية كافية في إثبات ارتفاع الإشكال، أقول حتى على مباني العامة، لأنهم ملزمون بقبول أهل البيت كمرجع علمي وهم أعرف بما في البيت. هذا خلاصة ما يرتبط بهذه الجهة من الكلام حول آية الخمس. أسوأ الذي يطرح نفسه هنا أنه هل يوجد في الكتاب الكريم دليل آخر يدل على الخمس أم لا؟ ونقصد بهذا التساؤل هل توجد آية تدل على الخمس بعينه، مو على مفهوم عام يمكن أن يكون شاملا للخمس مثل الصدقات، لأن بعضها محل بحث أصلا أنه يشمل أو لا يشمل. الذي ندعيه أنه لا توجد آية أخرى تدل على الخمس مباشرة، ولا توجد آية أيضا فسرها الإمام بالخمس بسند صحيح فسرها. نعم يمكن أن يقال ولا يبعد هذا الكلام أن هناك كما تقدم قبل قليل في صدر صحيحة علي بن مهدي طويلة أن هناك روايات جعلت الخمس من مصادق مطلق الصدقة المأمور بها في بعض الآيات، لكن الغريب أن بعض المحققين استدل بآيتين أخريين هنا في مقام الدليل على وجوب الخمس، والظاهر أنه يريدهما آيتين تدلان على خصوص الخمس مو آيتين عامتين، وإلا كان استدل بقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لا استدل بآيتين فحسب. لابد لنا من البحث الموجز في هاتين الآيتين ليتضح أنهما تدلان على الخمس أو لا. الآية الأولى التي استدل بها في المقام قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هذه الآية الكريمة استدل بها ولم يبين كيفية الاستدلال المحقق الميلاني رضوان الله تعالى عليه، السيد محمد هادي الميلاني أحد أعظم العصر، في كتاب الخمس صفحة 9، واستدل أيضا بها على الخمس المحقق الشيخ مرتضى الحائري رضوان الله تعالى عليه أيضا في كتاب الخمس الصفحة 15. أما المحقق الميلاني فلم يبين وجه الاستدلال، فقط ذكرها عاطفا لها على آية الغنيمة وفسر آية الغنيمة ولم يفسر هذه الآية أصلا بشيء، إنما ذكرها كدليل على الخمس مباشرة. وأما المحقق الحائري على الله مقامه الشريف فقد استدل بها على الخمس بزعمه أنه لا يوجد حق لذوي القربى أو لذوي القربى غير الخمس، فهو المراد هنا، فلا يبقى شيء يكون مراد وآت ذا القربى حقه إلا الخمس، إلا أنك خبير بعدم صحة هذا النمط من الاستدلال. أولا وآت ذا القربى حقه ربما كانت تشير بداية لو بقينا والآية الكريمة إلى حق خاص يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأن المحقق الحائري أعلى الله مقامه الشريف اعتبر الآية واردة مورد القضية الحقيقية، وأن الأمر مو فقط للنبي، الأمر لكل عصر ومصر، ولا يوجد بعد هذا ضم مقدمة ثانية أننا صبرنا الشريعة الإسلامية فلم نجد حقا واجبا لذي القربى في كل عصر ومصر دائما إلا الخمس الذي هو عوض لهم عن الزكاة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أنه لا مسلم. أما المقدمة الأولى فلا شك ولا ريب في أن الآيات لا دليل على أنها على سبيل القضية الحقيقية، هذا أولا. ربما كانت الآية على سبيل القضية الخارجية وأن هناك حقا مخصوصا لذي القربى أمر الله سبحانه وتعالى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأن يؤتيه، ورواياتنا المستفيضة تدل على هذا، حيث أنه يقال بعد أن نزلت هذه الآية دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فأنحلها سدكا، وكأنه حق خاص لفرد خاص من ذوي القربى وليس لكل ذوي القربى، وهي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فليراجع التفسير في ذيل الآية الكريمة التي هي الآية 26 من سورة الإسراء، فليراجع ثاني تفسير البرهان التفسير نور الثقلين، فإن الرواية متعددة في هذا المجال. طبعا لا ندعي أنهما رضوان الله تعالى عليهما جمعا كل ما يرتبط بروايات هذه الآية في إنحال الزهراء، لكننا نستطيع أن نقول بغرس قاطع أنه لا توجد رواية فسرت أبل بالخمس، هذا أولا. وأما المقدمة الثانية بل حتى اخترقنا حتى لو حملنا الآية على أنها على سبيل القضية الحقيقية وعلى سبيل القضية الخارجية، فإنه لا يسلم أن ذوي القربى ليس لهم حق غير الخمس، يمكن أن يكون لهم حق
غير الخمس، فإن ذوي القربى لهم خطايا الأمراء مثلا، لهم حقوق ثابتة لهم غير الخمس في بعض الحالات وفي بعض المواد. فلا يمكن إذا احتمل مصداق آخر غير الخمس لا يمكن أن نحمل الآية على أن المراد منها الخمس. وإذا كانت الآية شاملة فرضيا للخمس وغيره فلا تعد هذه الآية من آيات الخمس، تطيع على أولاد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لم تعد آية من آيات ثبوت الخمس، يعني لم تشرع الخمس. وبهذا يطلق فساد المقدمة الثانية التي بنى عليها رضوان الله تعالى عليهم، أنه لا يوجد حق لهم غير الخمس. مضافا إلى أن عدى الآية من آيات تشريع الخمس، حتى لو غضبنا النظر عن كل ما تقدم فيهما لا يخفى، فإن ظاهر الآية أن هناك حق ثابت في رتبة سابقة يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأمره الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أن يؤديه إلى صاحبه. فهناك حق له صاحب، وهو إما كل ذوي القربى وإما بعضهم، لأنه عهدنا من القرآن الكريم أن يستعمل مفاهيم عامة ويكون المراد منها خصوص أفراد خاص في آيات عديدة، خصوصا فيما يرتبط بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس فأولا لا يوجد دليل على أن الآية واردة على سبيل ونحج القضية الحقيقية، بل واردة أمر خاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا لو سلم أنها على سبيل القضية الحقيقية فلا يسلم أن المراد منها الخمس بخصوصه. ثم نحن نريد استدلالا من القرآن الكريم يبين المحتوى التشريعي لفريضة الخمس، وهذه الآية من الواضح أنه لا تبين أي محتوى تشريعي لفريضة الخمس، حتى لو سلمنا أنه يمكن أن تكون القضية الواردة فيها على نفس القضايا الحقيقية وعلى وزانها، وأن الخمس أحد مصادق ما أمر النبي صلى الله عليه وآله بإيتائه لذوي القربى، فإنه لا تعد هذه الآية آنذاك آية تشرع خصوص الخمس على وزان آية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، لأنها لا تبين لا الموضوع ولا المحمول، غاية الأمر تبين شيء من المصرف طرفا من المصرف، لأنها أيضا بحسب متنها لا تنطبق هذه الآية على آية الخمس المتسالم عليها، حيث إنها لم تذكر ممن له هذا الحق إلا ذا القربى والمسكين وابن السبيل، فأهملت اليتيم وأهملت أيضا الفقير، ولم تذكر أن هذا الحق هو حق الله وحق الرسول قبل ذلك. فظاهر الآية أن هذا الحق حق خاص بذي القربى من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس فما دام لا الآية تنطبق على الخمس على أساس المحتوى التشريعي، ولا في الروايات ما فسرها في الخمس، فلا يمكننا أن نجعلها من الأدلة الدالة على الخمس، وأن الخمس حقيقة قرآنية بمقتضى هذه الآية، ويثبت أنه حقيقة قرآنية بمقتضى الآية الأولى السابقة. الآية الأخرى التي استدل بها في المقام هي آية الفيء، وهذا من الغرائب، قوله تعالى في الآية السابعة من سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الغريب أن السيد الميلاني أيضا في نفس الكتاب وفي نفس الصفحة عد هذه الآية من آيات أدلة الخمس العامة، مع وضوح ورود الآية في الفيء، والمراد من الفيء إما الفيء الذي ذكر في الآية التي قبلها ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، كما هو المصطلح المعروف في الفيء هو ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب في مصطلحنا في الفقه، وإما أن المراد هنا الفيء الذي يوجب عليه بخيل أو ركاب. إذا كان المراد الفيء الذي لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب فمن الواضح أنه خالص للنبي صلى الله عليه وآله، ومن هنا صار هناك بحث بين الفقهاء في أنه كيف يكون الفيء خالص للنبي في الآية الأولى وفي الآية الثانية جعل مصرفه مصرف الخمس لله للرسول لذي القربى اليتامى للمساكين وابن السبيل. ومن هنا صار هناك كلمات بعضها أفر. طبعا لا ندخل في التفاصيل الآن، الفيء له وحده الخاص. أن الفيء هنا هو ذاك الفيء، وأن الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها، وهذا لا يعني أن الآية تلك نزلت قبل هذه، حتى يشكل بأن الآية الناسخة نزلت قبل المنسوخة، إلا أن الظاهر أنه لا مجزم. هذا مصطلح متأخر فقهائي وروائي أيضا موجود، غلب استعمال الفيء في خصوص ما لم يوجد عليه بخير ولا بكتاب. ما المانع من أن يقال والرواية والمعنى اللغوي يناسب أيضا أن يكون المراد من الفيء الأعم مما أوجف عليه بخير أو ركاب أو ما لم يوجف عليه بخير أو ركاب. وإذا كان المراد ما أوجف عليه بخيل أو ركاب، فيجد هنا إشكال أيضا، أن ما أفاء الله على رسوله من الواضح أن الغنيمة باستثناء الصفايا التي يصطفيها النبي أو الإمام المعصوم عليه السلام تكون لما تكون للجند، لا يدفعون منها إلا الخمس، فكيف يجعل الفيء كله لله للرسول لذي القربى اليتامى والمساكين؟ ومن هنا أقر بعض المحققين كالراوندي وغيره في فقه القرآن وغيره أن المراد أن هذه الآية تتحدث عن الفيء الذي أوجف عليه بخيل أو ركاب، وهو منسوخ بآية الخمس، فإن كل الغنيمة كانت توزع يوزعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه بآية الخمس مثلا ثبت أن الذي يوزع، أو بالسنة بالروايات الخاصة أن الذي يوزع السنة القطعية هو خصوص الخمس مما جناه الإنسان. وعلى كل تقدير ما نشغل الآن أن أهل القول الأول هو أي أن الأول، بل وظاهر أنه متقدم على هذه الآية أصلا، على أي حال سواء كان الأول هو الصحيح أو الثاني هو الصحيح أو شيء آخر هو الصحيح، لا يوجد وجه لجعل هذه الآية دليل خمس. هذه الآية تبين تقسيم الفيء سواء ما لم يوجد عليه بخير، خب تتولد مشكلة من جهة ثانية لابد من حلها، أو الفيء الذي أوجف عليه بخير أو ركاب، كما هو ظاهر مو ما لم يوجف، لأنه في الآية السابقة عليها واضح حكم الفيء الذي لم يوجف عليه بخير أو ركاب. ولو كان الفيء خصوص ما لم يوجف عليه بخير أو ركاب لما كان هناك داعي لتوضيح الآية وجعلها قيد ما لم يوجف عليه بخير أو ركاب في بداية نزول القرآن الكريم وفي ثنية نزول القرآن الكريم. وعلى التقدير الثاني ستتولد مشكلة في أن الفيء هنا الآية تقسمه بكامله، مع أن الذي يقسم هو خصوص الخمس والباقي يوزع على الجند بعد أخذ الولي والإمام المعصوم عليه السلام والصفايا الأمراء وإلى ما هنالك. على كل تقدير الآية لا وجه لجعلها من آيات تشريع الخمس، فإنها أولا ليست دليلا عاما موضوعها الفيء، ثانيا جعلت كل الفيء يقسم لا خصوص خمسه، واحتملت أن يكون رضوان الله تعالى عليه وهو الفقيه المدقق أن يكون قد اعتمد على بعض الروايات وإن لم يذكر في كتابه شيئا من ذلك، فصبرت كل موضع يحتمل وجود رواية في تفسير الآية سواء في التفاسير الروائية أو غيرها، فلم أشر رواية تفسر الآية الكريمة بخصوص الخمس، وهو أجنبي كما لا يخفى عن مدلولها. وعلى هذا الأساس فلا يتسنى لنا الإيمان بأن هذه الآية من آيات أدلة الخمس. أما الآيات الأخرى العامة الآن يا ربي أخذ الصدقات، فبعد البحث فيها صار واضحا، بل لم نرى ولم نجد من ادعى أن تلك الآيات أدلة على تشريع الخمس على وجه الخصوص. بعد هذا لا نطيل بذكر الروايات، فإن الروايات الدالة على وجود الخمس أوضح أنها تحتاج إلى البيان وهي كثيرة جدا. وقد عقد المحدث الحر رضوان الله تعالى عليه بابا خاصا للروايات العامة الدالة على وجود الخمس في أول كتاب الخمس من الوسائل، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس، وتعرض أيضا في كل باب من أبواب أصناف ما يجب فيه الخمس إلى وجوب ذلك النوع أو ذلك الصنف بعينه كالغنائم والغوص والمعدن وما يقول عن مؤنة السنة وإلى ما هنالك. وتبين لدينا أيضا قبل قليل صحيحة علي بن مهديار أن الخمس واجب في كله، وهو واجب إلهي مو إجرائي من الإمام عليه الصلاة والسلام، بالآية الكريمة في كل ما يغنمه ويفيده الماء. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في وجوب الخمس، ولا داعي لاستعراض مثل هذه الروايات حتى نطيل بمطب لا توجد فيه نكتة فقهية أو نكتة علمية. مضافا إلى ذلك إجماع المسلمين على وجوب الخمس بالجملة، وإجماع علمائنا أيضا على أصل وجوب الخمس حتى في أرباح المكاسب، وإن ذهب بعضهم إلى تحليل بعضه كفهم السادات مثلا في عصر الغيبة. ومن هنا يظهر بل لا شك في أن أصل وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية من ضروريات الدين، بمعزل عن التفاصيل وأنه حل بعد ذلك، نسخ بعضه لم ينسخ إلى ما هنالك، فإن هناك خلاف مذهبي بين السنة والشيعة، وهناك خلاف في داخل البيت الشيعي في بعض هذه التفاصيل، لكن منكر أصل تشريع الخمس لا شك ولا ريب في أنه يكون منكرا لضروري من ضروريات الدين، وهو منسلك في فرق الكافرين. وهذا من المسلمات التي لا شك ولا ريب فيها. طبعا إذا خضع لموازين كفر منكر الضروري، وهذا يحتاج إلى بحث خاص في منكر الضروري، وأن منكر الضروري هل يكفر مطلقا أو خصوص من التفت إلى أن هذا الحكم ثابت في الشريعة فلزم منه تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دون من جاء جديد عهد بالإسلام ولم يعكس مثل هذا الحكم فأنكره مثلا. هذه أبحاث مهمة تبحث في كتاب الحدود في بحث منكر ضروري. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثالثة، في هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة نعقدها إن شاء الله تعالى لبيان الأصل في وجوب الخمس، سواء الأصل اللفظي أو الأصل العملي، وبه إن شاء الله نختم التقديم وندخل في الباب الأول وفي النوع أو الصلت الأول مما يجب فيه الخمس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.